أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. ختم الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان زيارة رسمية ليوم واحد إلى جمهورية أذربيجان، والتي أسفرت عن توقيع 7 مذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى إصدار بيان مشترك بين طهران وباكو. بوزيشكيان وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظير الأذربيجاني إلهام علييف قال إننا نسعى بكل قوة لتعزيز العلاقات ونقل الخبرات في مختلف المجالات والاستفادة من الأسواق والإمكانات المتاحة، ونعمل على بلورة خطة استراتيجية أعمق لتعزيز تعاوننا في جميع القطاعات. كما ألقى بوزيشكيان كلمة في الملتقى المشترك لرجال الأعمال الإيرانيين والأذربيجانيين، فضلا عن لقائه بالجالية الإيرانية المقيمة هناك. للمزيد بشأن زيارة الرئيس الإيراني إلى أذربيجان تابعوا هذا التقرير.
أبواب جديدة فتحت على مصراعيها في العلاقات الإيرانية الأذربيجانية مع زيارة الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان إلى باكو، علاقات تركز على جملة من القواسم المشتركة شدد عليها بوزيشكيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأذري إلهام علييف.
علاقتنا ليست علاقة بدأت للتو وتريد الاستمرار، بل نحن معا منذ الماضي، منذ زمن بعيد جدا. لدينا الكثير من القواسم المشتركة من حيث الثقافة والدين والمعتقدات الفكرية والسياسية والبرامج، ونحن فخورون بهذه القواسم المشتركة ومرتبطون بها. وبناء على هذه القواسم المشتركة فإننا سنعمل جاهدين على مواصلة اتصالاتنا القوية.
وفي إشارة إلى المحاولات التي تبذل لزعزعة العلاقات بين البلدين، أكد بوزيشكيان عدم السماح لأي جهة أن تقوم بذلك، مشيرا إلى أن البلدين لديهما علاقات قوية وأسرية راسخة. زيارة بوزيشكيان لباكو ستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. الكلام للرئيس علييف الذي أشار إلى أنه أجرى مشاورات مثمرة حول قضايا متعددة، مؤكدا ضرورة مواصلة البلدين الجهود لتوسيع أواصر التعاون.
حضور كبار المسؤولين الإيرانيين إلى أذربيجان أسفر عن توقيع وثائق واتفاقيات مهمة في مجالات متعددة. هذه الوثائق تعكس إرادة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية.
تصريحات الرئيسين الإيراني والأذري تأتي بعد توقيع 7 وثائق واتفاقيات مشتركة من قبل المسؤولين المعنيين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان في مجالات المشاورات السياسية والنقل والتبادل الثقافي والتعاون الصحي والإعلام والاستثمار. وكان الرئيس بوزيشكيان أكد خلال اجتماع مشترك مع نظيره الأذري دعم بلاده الكامل لسيادة أذربيجان على إقليم قاراباخ، معتبرا أن هذا الإقليم جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية أذربيجان. كما نقل تحيات قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي إلى المسؤولين في أذربيجان، مشددا على أن دعم إيران لحقوق الشعب الأذربيجاني موقف ثابت، وأن حضور الوفد الإيراني في باكو يعكس الإرادة الجادة لتعزيز أواصر الصداقة والوحدة بين البلدين.
ارتفع عدد وفيات انفجار ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوبية إيران إلى 70 شخصا، بالإضافة إلى أكثر من 1200 إصابة. وأشارت التحقيقات الأولية بشأن أسباب الانفجار إلى أن محتويات الحاويات المسببة للحادث تضمنت مواد قابلة للاشتعال تستخدم في المجالات الصحية والزراعية، مستوردة إلى البلاد بواسطة القطاع الخاص. كما لفتت التحقيقات إلى أن أحد الفرضيات المطروحة هي أن الشركات المستوردة سعت لتقليل التكاليف الجمركية من خلال عدم الإعلان بشكل صحيح عن درجة خطورة المواد. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة في لبنان تشكل ركيزة أساسية في حماية الوطن وصون سيادته، مشددة على أن البلاد يجب أن يكون قويا وسيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه. وفي كلمة ألقاها خلال لقاء شعبي نظمه الحزب حول الانتخابات البلدية قال إن مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر ضرورة وطنية لا يمكن التقاضي عنها، وأن مستقبل لبنان لا يستقيم إلا بخيار المقاومة إلى جانب إعادة الإعمار وبناء الدولة القوية والعادلة. وأشار الشيخ قاسم إلى أن العدو الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، فيما لفت إلى أن أولويات نهضة لبنان واستقراره ونموه وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من الجنوب والإفراج عن الأسرى. يواصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة، حيث نسف صباح اليوم مباني سكنية شمالية مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما أفادت مصادر فلسطينية بوقوع انفجار ضخم غربي مدينة خان يونس. كما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما استشهدت طفلة أثر قصف إسرائيلي على منطقة خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع. ومن جانبها قالت منظمة العفو الدولية إن العالم يتفرج على الهواء مباشرة على إبادة تجري في قطاع غزة. أفادت مصادر إعلام يمنية بأن غارات أمريكية استهدفت مديرية بني حشيش في العاصمة، كما استهدفت منطقة براش شرقية جبل النقم شرق صنعاء ومديرية بلاد الروس جنوبها. كذلك أفاد الإعلام اليمني بأن العدوان الأمريكي شن غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، كما شن غارة على منطقة المهاذر في مديرية سحار في صعدة شمالية البلاد. بدورها قالت وزارة الصحة في حكومة صنعاء أن حصيلة القصف الأمريكي على منطقة ثقبان في مديرية بن الحارث بالعاصمة ارتفعت إلى 12 شهيدا بينهم نساء وأطفال وأربعة مصابين. نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين، استهدفت الأولى حمل الطائرات الأمريكية ترومان والقطع الحربية التابعة لها، فيما استهدفت الثانية هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسكلان المحتلة. وقالت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أنه في إطار الرد على العدوان الأمريكي ومجازره بحق المدنيين وإقدامه على ارتكاب مجزرتين في صنعاء وصعدة باستهداف مركز لواء المهاجرين، قامت القوات المسلحة باستهداف حمل الطائرات الأمريكية ترومان والقطع الحربية التابعة لها والاشتباك معها. ختام النشرة عناوين الرئيسية. بزشكيان يختتم زيارته إلى جمهورية أذربيجان بتوقيع 7 مذكرات تفاهم التعاون بين البلدين. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة صمم أمان لبنان وفلسطين ومواجهة العدوان واجب وطني. ومنظمة العفو الدولية تقول أن العالم يتفرج على الهواء مباشرة على إبادة تجري في غزة. شكرا لكم والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 بعد الظهر حتى الساعة 3:20 فجراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبالذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا العدل المنتظر، ونكمل ما قد بدأنا في مسألة التوقيت. محور الحلقة اليوم حول المفاهيم الخاطئة التي سمعتم عنها حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعزائي المستمعين، دعونا نرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. سماحة الشيخ، أهلا وسهلا بكم في الاستوديو معنا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
الله يحفظكم. سمحت الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم. نجدد التحايا إليكم مستمعينا الكرام، وأيضا بسماحة الشيخ سليم المولوي. سماحة الشيخ، في الحلقات السابقة تحدثنا حول مسألة التوقيت، لنتحدث حول المفاهيم الخاطئة التي قد تكون منتشرة حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كيفية تصحيح هذه المفاهيم. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. واقعا أنه مسألة التوقيت والمفاهيم الواردة في هذه المسألة شائكة ومترابطة بعضها مع البعض الآخر، وأن مسألة التوقيت البعض يؤيد مسألة التوقيت ويقول بأن أهل البيت هم يعرفون التوقيت ويعرفون الوقت، والبعض الآخر يقولون أنه لا، بل هو على كراهة، أنه ليس أنه محرم، والبعض يقولون لا، أنه محرم قضية التوقيت، وهنالك حيص وبيص قيل وقال في هذه المسائل، على اعتبار أنه هذه المفاهيم وصلت إلى كثير من الأفعال والأعمال التي قام بها على الشكل المباشر وعلى الجانب العملي عند البعض، بأنه من يريد التعجيل، من يريد الوقت، من يريد، البعض يقول بالتأخير وهكذا. لكن عندما نأتي إلى تلك المفاهيم نرى أن البعض يقول في قضية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في مسألة التوقيت أن الأئمة يعلمون، البعض يقول أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يعلمون ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه، لكن المسألة أنهم لا يفصحون للناس بذلك، هم على علم.
نعم.
بعض رأي من الآراء، لكن أهل البيت لا يفصحون للناس بهذا الأمر، وأيضا هنالك يقولون بأن الله سبحانه وتعالى أيضا أخر مسألة الظهور مع العلم أنه وقته، وقت الظهور وقته، لكنه أخره، وذلك لحكمة تكذيب الموقت. لأن هنالك من يوقت، فالله سبحانه وتعالى حتى يكذب الموقت ماذا؟ أنه أخر في عملية الظهور. نعم، والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يؤكدون دائما على قضية عدم التوقيت، وهذا هذه العدمية في منع الموقت والموقتون، فهذا يعتبر أيضا من الأمور الأساسية في قضية الأمر الإلهي، باعتبار أنه سر من أسرار الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. نعم.
فمسألة الظهور ومسألة وقت الظهور نعم هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى
وأهل البيت عليه السلام،
وهو الذي من عليهم بهذه المسألة، بهذه المعرفة، بهذا التوقيت. لكن أهل البيت لا يفصحون. لما لا يفصحون؟ لأنهم مأمورين بذلك. لما؟ لأنه يعتبر سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. هذا نحن من أين يعني هذا كل هذه المسائل نحن من أين تبينت لدينا هذه المعرفة بأنه الوقت والتوقيت والموقتون وأهل البيت ومعرفة الوقت وأن الله وقت أو لم يوقت؟ هذا طبعا نحن لا نستطيع معرفته إلا من خلال الروايات الواردة لدينا والتي وردت عن أهل بيت العصمة
عليهم السلام،
عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالبحث في الروايات هو الذي سوف يحدد لنا بأنه هنالك منع، هنالك استجابة، هنالك إفصاح، هنالك مسألة بين بين، كراهة، حرمة، كل هذا هو مرتبط بهذه القضية. فهذا كيف نستطيع أنه نتفحص من صدقه ومعرفته بالدقة؟ لا نقول بالدقة المتناهية وبالدقة الدقية، وإنما لا، أنه تقريب الأمر هكذا بأنه من خلال الروايات، وإن اطلع على الروايات التي وردت في هذه المسألة هي تبين لنا حقيقة هذا الأمر.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
نعود إليكم مستمعينا الكرام، وسوف نتحدث حول الروايات في مسألة التوقيت. سماحة الشيخ، هل هناك روايات في مسألة التوقيت؟ تفضلوا.
نعم، أحسنتم. نحن بينا أنه نحن نعتمد في الوصول إلى حقائق الأشياء اعتمادا على روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وتعرفون أنه هذه الرواية مبعثرة في بطون الكتب، وسواء كانت عند مدرسة الإمامية أو عند مدرسة الخلفاء، ونحن نستطيع أنه نأخذ بعض تلك الروايات. فمثلا لدينا رواية وردت عن محمد بن المفضل قال سألت سيدي أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، قلت يا مولاي فلا يوقت له وقت، يعني الإمام وقت له أو لم يوقت له؟ قال عليه السلام يا مفضل لا توقت، عندما تسأل لا توقت أنت، لا توقت. فمن وقت لمهدينا وقتان فقد شارك الله في علمه
وسره
وادعى أنه يظهره على أمره، أي بمعنى الذي يوقت بأنه هذا قد شارك الله في علم مسألة الظهور ووقت الظهور، هذا من جهة.
نعم.
الأمر الآخر أنه هذا يدعي أن الله قد وفر له الأسباب وكان هو على اتصال مع الله في معرفة هذا الوقت، فلذلك يقول له لما تضع نفسك أنت في هذه الشبهة وتجعل نفسك من الموقتين، وبالتالي يقال عنك بأنك قد شاركت الله في علمه وادعيت بأن الله قد من عليك في معرفته، في حين أن هذا الأمر مختص به ومختص بأهل البيت،
بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم.
فإذا أنت كيف تضع نفسك في هذه الشبهة وفي هذا المقام؟ فلذلك قال له بأنه يا مفضل لا توقت، فمن وقت لمهدينا وقتان فقد شارك الله في علمه وادعى، انظر، وادعى أن الله أنه يظهره على أمره. طبعا لدينا رواية أخرى عن عبد الرحمن بن كثير.
نعم.
قال كنت عند أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم.
إذ دخل عليه مهزم الأسدي.
نعم.
فقال، سأله يعني، فقال أخبرني جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟
ألا وهو يعني
يسأل الإمام.
نعم. نعم.
يقول له أنتم عندكم مسألة المهدي وتنتظرون، جيد، متى؟ اعطينا، بين لنا انه هل هنالك وقت محدد؟
نعم.
متى؟ لانه انتم تعتقدون بهذا، نعم، باعتبار انتم اسياد هذه القضيه. نعم. وانتم ارباب هذه القضيه. قال جعلت فداك، متى هذا الامر الذي تنتظرونه؟ فقد طال
الغياب. نعم.
المسألة لا سنة ولا سنتين ولا ثلاثة، كل ما هنالك أنه نحن ننتظر وأنتم تنتظرون وقد طال الأمر، بين لنا. فقد طال، فقال عليه السلام يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون وإلينا يصيرون. هذه في الغيبة للشيخ الطوسي.
نعم.
إذن يقول أولا بين أن الوقاتون ماذا؟ كذب.
نعم.
الذي يوقت فهو كذب.
كذب.
قال اعلم بأنه يا مهزم أنه كذب الوقاتون، جيد. المستعجلون ماذا بهم؟ يقول هلكوا، ماتوا. لما؟ لأن هؤلاء يأتون بأشياء وبأفعال على اعتبار يطالبون بالتعجيل. نعم، أهل البيت قالوا بالتعجيل، لكن هنا هلك لما؟ لأنهم جاءوا بأفعال غير قابلة للتحقق.
نعم. طيب اسمح لي بفاصل سمعت الشيخ ونكمل الحديث. مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق سيدي طال النوار.
لك حنت كل عين فمتى وعد اللقاء بين يا مولاي
نعود إليكم مستمعينا الكرام. سماحة الشيخ تفضل.
نعم جزاكم الله خير.
الله يحفظكم.
قال وهلك المستعجلون لأن هنالك من يأتون بأفعال على اعتبار أنه ماذا يعجلون بالظهور بأقوالهم بأفعالهم على اعتبار أنه معرف عن الإمام أنه لا يظهر إلا بعد خراب الدنيا باعتبار أنه لا يظهر إلا بعد أن تزداد فجورا فسوقا ظلما أذى نعم وخاصة الفجور والفسق. فنوع من أنواع الاستعجال ماذا؟ أنهم يخربون يفعلون الموبقات يكذبون يفعلون الغير الأمور الغير ليست أخلاقية مثلا من هذا. لما؟ لأنه إكثار الفجور إكثار الفساد هو الذي يؤدي
بالإمام. يعني هم قاصدون ذلك.
أحسنت. لأنه يقول بأنه متى يظهر بعد أن تملأ ظلمة
الأرض
وجورة. فإذن هم ماذا يفعلون؟ يملؤونها ظلمة وجورة من أجل ماذا؟ تعجيل ظهور الإمام. فلذلك هو يقول ماذا؟ هلك. لما هلك؟ هؤلاء يتدخلون في القدرة الإلهية. فهلك أي بمعنى ماذا هلك؟ ليس بمعنى أنه هلك مات يعني انقضى عمره. لا، هلك قيما، هلك أخلاقيا، هلك دينا، هلك في كل شيء، هلك خسر الدنيا والآخرة. لما؟ لأنه ماذا؟ يريد استعجال ظهور. نعم يقولون نعم لدينا أدعية كثيرة، أدعية الندبة، أدعية كذا، أدعية في كثيرة أنه والدعاء هو واحدة من أهم الأسباب والمطالب عند العابد لمسألة التولي للإمام. لكن مسألة الدعاء شيء، والطلب من الله شيء، والترجي من الله شيء، والأفعال المشينة التي كما يفعلها البعض الآن في بعض الأماكن في بعض الدول، بعض الأماكن الآن يفعلون الموبقات عندما تسأله لما يقول حتى يخرج الإمام.
عجيب.
كيف يقول نكثر من الفساد؟ لما تكثر؟ يقول لأنه الروايات تقول هذا لا يظهر حتى جيد. أنت لما تذهب إلى الفساد؟ أنت لما لم تذهب إلى الطريق الآخر؟ هذه واحدة من الشبهات.
نعم.
هذه من المشاكل.
نعم.
هذه من الأفكار
المفاهيم الخاطئة.
الخاطئة.
نعم. نعم.
فإذا هو يفعل الموبقات، يفعل تدمير المجتمعات، يزيد من الظلم بحجة ماذا؟
يعني بدل ما أن يفعل العكس. يعني
بدأ.
حتى يهيئ نفسه لظهور الإمام.
هيئ نفسك للانتظار.
نعم.
هيئ نفسك للتعرف على الإمام. هي نفسك للخير، هي نفسك لأن تكون أنت من جنود الإمام.
نعم.
نعم. فهذا أفضل لك من أنه أن تأتي بالفجور والفسوق حتى تكون عرضة لسيف الإمام
وللشبهة. نعم.
لأنه الإمام عندما يظهر ماذا يقتل؟ يقتل أصحابه والمؤيدين، لم يقتل معارضي، لا يقتل كل من جاء بالفساد. وهذا الذي ورد عن الإمام الصادق بأبي وأم عندما قال يقوم بالقتل وإن قتل الناس جميعا لم يكن مسرفا. جيد. إذن هلك المستعجلون.
نعم.
جيد. من الذي نجا؟ يقول نجا المسلمون. لما؟ لأنهم سلموا. وهذا الذي ورد عن رسول الله بأنه في آخر الزمان أقوام أفضل منكم وأنتم أصحابي. لما؟ قال لأنه سلموا على غيب، سلموا ولم يروني، سلموا ولم يعيشوا زماني.
يعني هذه من ضمن الأمور المسلمة ليس.
طبعا، لأن هذه من الأمور المسلمات أن نعم. تسلم بظهور الإمام بأنه أنت لما تفعل وتستعجل وتوقت وكذا. ونجا المسلمون. لما؟ يقول وإلينا يصيرون. هؤلاء المسلمون مرجعهم إلينا، لأنه نحن نقول بهذا، نحن نقول بعدم التوقيت، نحن نقول بعدم الاستعجال، نحن نقول نعم وهكذا. فإذا هذه الرواية أيضا تدلل لنا على مسألة ماذا؟ على مسألة مهمة، لا وهي منع التوقيت ومنع الوقات. وواقعا أن في قضية التوقيت وقضية المؤقتين هنالك أيضا لدينا رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه لما جاءوا إليه وطلبوا منه أن يبين لهم بأن هنالك وقت أو ليس هنالك وقت، فبين لهم في بعض الروايات أنه الله وقت، لكن عندما أبلغ وقت لأربعين سنة، فعندما أبلغناكم أفشيتم هذا الأمر فأخره إلى 80، ثم أفشيتم هذا الأمر وأخره إلى 140، إلى أن ماذا؟ جعل الله الأمر مستورا وغائبا عنا. فمن هنا وردت قضية عدم التوقيت. لما؟ لأنه التوقيت وهذا له آثار للإمام نفسه كما سوف نبين في الأيام القادمة، بأنه قضية التوقيت فيها خطر على الإمام أو ليس فيها خطر على الإمام عندما نوقت، لأن كثير من الأنبياء قتلوا بسبب التوقيت، وأن هنالك من تعرض إليهم وكانوا ماذا ينتظرون أوقات ظهورهم، فقبل أن يبدأوا حتى برسالتهم وبنبوتهم قد قتلوا وتعرضوا للقتل. فهذه المسائل تتعلق بعدم التوقيت وهكذا، فأدبونا أهل البيت على أنه ماذا، على أن لا نكون من الوقاتين. لأن كل هذا يؤثر على من؟ يؤثر على الإمام وعلى الدولة التي ننتظرها وعلى الحكمة الإلهية في أنه يهيئ تلك الأسباب في السنن الإلهية المتعلقة بإيجاد تلك الدولة العظيمة والدولة المباركة، ألا وهي دولة الإمام المنتظر، عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه
إن شاء الله. نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ، إلى هنا تنتهي حلقتنا، إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة. شكرا لكم سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من المعلومات القيمة. وصلنا إلى رحلتنا من برنامج العدل المنتظر، شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء في حلقة جديدة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
شمس قم.
برنامج خاص بمناسبة ذكرى ولادة فاطمة المعصومة عليها السلام.
السلام عليك يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة.
السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين.
السلام عليك يا بنت الحسن والحسين.
السلام عليك يا بنت ولي الله.
السلام عليك يا أخت ولي الله.
السلام عليك يا عمة ولي الله.
السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الجميل ذي الكمال،
والصلاة والتسليم على النبي الرؤوف الأمين والآل.
سلام وألف سلام، تحية مصحوبة بباقة ورد عطرة تفوح بالوئام والعطر والياسمين لكم أيها الكرام المستمعون.
سلام من الله عليكم أيها الأعزة ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام، تهنئة خاصة لكم مستمعينا مستمعاتنا بمناسبة الذكرى الميمونة للميلاد الطيب السعيد للكريمة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
نعم، بهذه المناسبة المباركة وضمن حلقات برنامج أعلام الهدى نقدم لكم هذه الحلقة، فكونوا معنا واصحبونا.
دكتور الرضا نبو الوفاء بنت النبي المصطفى، دكتور الرضا نبو الوفاء بنت النبي المصطفى، صديقة معصومة أسرارها لن تعرفا،
ببيت الوحي موسى شع نور فعم الخير منها والسرور، وباتت نجمة ترعى النجوم بزهوتها وتشكرها البدور.
مستمعين الأكارم، ولدت السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام في شهر ذي القعدة سنة 173 هجرية.
نعم، وقد نشأت في أحضان العصمة والطهارة، حيث تكفلها أولا أبوها الإمام حتى إذا احتجزه هارون العباسي وزج به في سجونه الرهيبة قام مكانه في ذلك شقيقها الإمام الرضا عليه السلام، كما ترعرعت في حضانة أمها الطاهرة أم الرضا السيدة تكتم، وتربت على الطهارة والنزاهة والعلم والحلم والصون والعفة.
أجل أعزائنا المستمعين، روي عن الإمام الصادق عليه السلام ضمن حديث قال: وإن لنا حرما وهو بلدة قم، وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة. قال الراوي: وكان هذا الكلام صدر منه قبل أن يولد الإمام الكاظم عليه السلام.
نعم، إن الإمام الصادق عليه السلام إنما ينبه هنا المؤمنين إلى الاهتمام بأمر زيارة هذه السيدة الجليلة عليه السلام وفاء لهم عليهم السلام. أما ألقابها عليه السلام فهي ذات الكنى والألقاب الكريمة، أيضا من ذلك أخت الرضا، المعصومة، الطاهرة، الحميدة، البرة، الرشيدة، التقية، النقية، الرضية، المرضية، والصديقة.
واللقب الذي اشتهرت السيدة فاطمة بنت السابع أئمة الهدى عليهم السلام وعرفت به لدى الناس وهو لقب المعصومة، وقد ورد ذكره في الأحاديث الشريفة، فقد جاء في حديث عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: من زار المعصومة بقم كان كمن زارني.
وهذا اللقب يشير إلى شديد تعبدها لله عز وجل والتزامها عليها السلام بطاعته.
مستمعينا الكرام، لقد شاء الله عز وجل أن يظهر كثيرا من الكرامات من السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام توجيها لقلوب الناس إلى أهل بيت النبوة عليهم السلام، لأنهم أبواب هدايته ورحمته. فمثلا روى آية الله الشيخ النوري في كتاب دار السلام الكرامة التالية التي عاصرها بنفسه:
في حدود 80 بعد 200 و1000 بعد الهجرة، وقد جرت لشاب مسيحي اسمه يعقوب البغدادي، قال: كنت أسأل الله تعالى مكررا الشفاء من مرض الاستسقاء، حيث اشتد بي المرض صرت نحيفا ضعيفا إلى أن عجزت عن المشي ولم ينفعني علاج الأطباء، إلى أن رأيت ليلة في المنام سيدا جليلا نورانيا طويلا وقد حضر عندي، فهز السرير برفق وقال بعطف وحنان: إذا أردت الشفاء فالشرط بيني وبينك أن تدخل بيت الكاظمين وتزور الإمامين هناك، فإنك تبرأ من هذا المرض.
قال يعقوب: انتبهت من النوم وقصصت رؤياي على أمي، فقالت هذه من الشيطان، وأتت بالصليب وعلقته علي.
ثم رجعت إلى النوم ونمت ثانية، فرأيت امرأة منقبة عليها إزارها، فهزت السرير برفق وأنات وقالت بلوم وعتاب:
قم فقد طلع الفجر، ألم يشرط عليك أبي أن تزوره فيشفيك؟
فقلت: ومن أبوك؟ قالت:
الإمام موسى بن جعفر عليه السلام.
قلت: ومن أنت؟ قالت:
أنا المعصومة أخت الرضا عليه السلام.
قال يعقوب النصراني: فانتبهت متحيرا من أمري وما أدري ما أصنع وأين أذهب، فوقع في قلبي أن أذهب إلى بيت السيد الراضي البغدادي، فمشيت إليه، فلما طرقت الباب نادى من الطارق، فقلت: أنا، افتح الباب. فلما سمع صوتي نادى ابنته قائلا: افتح الباب فإنه نصراني يريد أن يدخل في الإسلام. فدخلت وقلت له متعجبا: من أخبرك بأني جئت لأدخل في الإسلام؟ ومن أين عرفت أن قصدي ذلك؟ قال: أخبرني بذلك جدي الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في المنام.
ثم إنه رحب بي وحياني على حسن التوفيق وبارك لي على نعمة الهداية، ثم تهيأ وأخذني معه إلى الكاظمين وأدخلني على الشيخ الأجل عبد الحسين الطهراني، فحكيت له القصة فأمر بأن يأخذوني إلى الحرم المطهر.
ثم يضيف: وعندما أخذوني إلى الروضة المطهرة في الكاظمين وأطافوني حول الشباك المنور والضريح المبارك، وكانت العاقبة أن عافاني الله من مرضي، والحمد لله رب العالمين.
أيها الأخوة والأخوات، في الفقرة التالية من هذا اللقاء الخاص بذكرى مولد كريمة أهل البيت عليهم السلام مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، يجيبنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ جهاد شحرور الباحث الإسلامي من لبنان عن سؤال بشأن ما تعبر الأحاديث الشريفة التي تحث المؤمنين على زيارة مرقد هذه السيدة الجليلة وظاهرة كثرة الكرامات التي يظهرها الله عز وجل في هذا المرقد المبارك من استجابة أدعية الداعين وقضاء حوائج المتوسلين بها عليه السلام. إليه تبارك وتعالى لنستمع معا لما يقوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مما لا شك فيه أن السيدة فاطمة المعصومة الجميلة القادر صاحبة الكرامات العديدة والتي تفقدها القلوب والأرواح من شتى أنحاء العالم، مما لا شك فيه أن التشجيع على زيارتها كما ورد في الصحيح أن من زارها فله الجنة، هذا مصداق لقوله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. من فرابت أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نزور النبي الأكرم وأن نزور أهل بيتي وأن نزور كل من يتصل بهم من أهل الفاضل والعلم والتقى والورع والزهد في هذه الدنيا، كما كانت السيدة الجليلة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. واستحضرني الآن رواية في التعليق على هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله عنه، سأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: أمرنا الله بمودة قرباك يا رسول الله، أو القربة، فمن هم القربة؟ علي وفاطمة وابناهما. فزيارة هذه السيدة الجميلة الكريمة المحترمة هي إعظام لله ولرسوله ووصل لرسول الله ومودة لقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. الشق الآخر من السؤال عندما تسألون عن الكرامات، هذه الكرامات الله سبحانه وتعالى يجعلها لأوليائه الصالحين، أولا من جهة تبين منزلتهم وتبين صلاحتهم عند الله سبحانه وتعالى وتبين أنهم هؤلاء وصلوا إلى درجة عالية وهم يمثلون جانب الحق في هذه الحياة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى حتى يعرف مكانة هؤلاء ومنزلتهم فيقتدون بهم ويتمسكون بآثارهم ويمشون على نهجهم، وهو نهج الحق ونهج التمسك بالقيم السماوية والقيم الإنسانية. ثم إن زيارة هذه السيدة الجليلة هي إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وكما نعرف أنه وردت روايات عديدة في فضل زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وأنه من ذهب إلى الحج ولم يزر قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم فقد جفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فزيارة هذه القبور هي زيارة مندوبة، هي زيارة مستحبة، وهي زيارة مشروعة، وفيها الأجر والثواب، وفيها تقضى الحاجات، لأنها أماكن يكثر فيها ذكر الله، والأماكن التي يكثر فيها ذكر الله سبحانه وتعالى تصبح من مضان استجابة الدعاء. وبالتالي الإنسان أن تذهب إلى مثلا هذا المقام الشريف فترى الناس حين راكعا وتاجدا ومصلا وقارئا للقرآن ورافعا يديه بالدعاء، ومن يبكي من خشية الله، ومن تفيض دموعه في طلب حاجته من الله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن التي تكون عائقة لأريج الدعاء والتوسل والتوكل على الله، مما لا شك فيه عندما يتوجه الإنسان إلى هذا المكان ويرفع يديه بالدعاء ويطلب دعاءه وحاجته ومسائله من الله سبحانه وتعالى بإخلاص قلب وبكفنية، فإنه ينال مبتغاه وحاجته عند تلك الأماكن الشريفة. ونحن من جميع إخواننا وأخواتنا أن لا ينسونا في هذه البقعة المباركة من صالح دعائهم ومن ذكر في هذه الأماكن المباركة. وأسلم الله على سيدنا محمد وآله سيدنا الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لفضيلة الشيخ جهاد شحرور الباحث الإسلامي من لبنان على هذه التوضيحات التي شاركنا بها في برنامج أعلام الهدى في هذه الحلقة الخاصة بمولد أخت الرضا فاطمة المعصومة سلام الله عليها.
ومرة أخرى أعزائنا المستمعين نبارك لحضراتكم أحبة الخير والإيمان الذكرى العطرة للميلاد السعيد لكريمة أهل البيت السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام بنت الإمام الكاظم وشقيقة الإمام الرضا وعمة الإمام الجواد عليهم السلام.
نعم نزف إليكم أحلى التبريكات وأجملها سائلين المولى القدير السيرة في خطاها الوضاءة ونيل شفاعتها المعطاء وإلى اللقاء مع السلامة.
إلى اللقاء.
مهما البعد بيني وبين اشطال ما انسى بك شخصك يضل عالبال ويا النسيم ابعث لك المرسال يا اختي الرضا يحشي لك على الحال مهما البعد بيني وبين اشطال ما انسى بك شخصك يضل عالبال والفرقة مهما تصير للعشر تنطير
الفرقة مهما تصير للعشر تنطير
يرد البحار شما يبعد السفار يرد البحار شما يبعد السفار
التاسعة صباحا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله والبداية مع العناوين الرئيسية. بزشكيان يختتم زيارته إلى جمهورية أذربيجان بتوقيع 7 مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة صمام أمان لبنان وفلسطين ومواجهة العدوان واجب وطني. وأمريكا تعترف بسقوط مقاتلة F-18 بالبحر الأحمر أثناء هروبها